بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد اختصره الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: الفصل الثاني في المذهب الواجب الاتباع. طبعا هذا الكتاب أصله الرد على الروافض قبحهم الله فيما يعتقدونه. قال أي ابن المطهر المردود عليه، ابن المطهر يقول: الفصل الثاني، إن مذهب الإمامية واجب الاتباع. ابن المطهر يرى أن مذهب الإمامية الاثنى عشرية، إن مذهب الإمامية واجب الاتباع، لأنه أحق المذاهب وأصدقها، ولأنهم بيّنوا جميع الفرق في أصول العقائد، ولأنهم جازمون بالنجاة، جازمون بالنجاة، أخذوا دينهم عن المعصومين، وغيرهم اختلف وتعددت آراؤهم وأهواؤهم. فهؤلاء الأئمة معصومون، إذن هم أخذوا مذهبهم عن من؟ عن معصومين، إذن هم أهل النجاة. فمنهم، أما غيرهم فقد اختلفت آراؤهم، فمنهم من طلب الأمر لنفسه بغير حق، وتبعوا أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد بن مالك الذي لما خير بينه وبين قتال الحسين مع علمه بأن قتلته في النار، فإنه قال: فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أو أصبح مأثوما بقتل حسين، أقتل حسين مع الإثم، ولا أترك ملك هذه البلدة وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولي في الري قرة عين. فصار إيه؟ محتارا، هكذا يقول ابن المطهر. وبعضهم اشتبه عليه الأمر ورأى طالب الدنيا فقلده، وقصر في النظر فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى. وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فبايعهم، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب. يا سلام، شوف المطهر الضال يقرر ويقاعد، مما يدلك على أن هؤلاء كإبليس يزينون الكلام ويزخرفونه، ولكنه على الضلال المبين، وأن أحدهم لو أراد أن يتكلم بحق لا تكلم، فتلبيس الحق بالباطل صنعته، وهذا طبعا صنع يا أخواني عالية المؤهلات، ليس كل أحد يلبس على الناس. بعض الناس قد يقول الصدق ولا يحسن عرضه، وبعض الناس يقول الباطل ولكنه يكون معسولا، وهؤلاء هم منافقو هذه الأمة. قال: وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: وقليل ما هم، قليل ما هم، فتبع الكثرة، والكثرة لا تقتضي الصواب، لأن الله يقول: وقليل ما هم. وبعضهم طلب الأمر لنفسه، هو يتكلم عن إمرة الأئمة المعصومين ومن تبعه، وهذه واجبة الاتباع. أما كل إمرة وقعت على ظهر الأرض فهي لغرض دنيوي، فطلب الأمر نفسه بحق، وبيعه الأقلون الذين أعرضوا عن زينة الدنيا. قال: وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق، وبيعه الأقلون الذين أعرضوا عن زينة الدنيا وأخلصوا واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم، فوجب النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق بمستقره، فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. فجعل المصنف هو ابن المطهر يعني الناس بعد نبيهم أربعة أصناف. هذا تعليق شيخ الإسلام على كلام هذا الضال. قال جعل الناس بعد نبيهم أربعة أصناف، فجعل مصنف الناس بعد نبيهم أربعة أصناف فكذب، فإنه إن لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف. أما طالب الأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه، وأما طالب الأمر بحق كعلي في زعمه، فهذا كذب عليهما. يعني هو يصف أبا بكر بأنه طلب الأمر بغير حق، ويصف عليا بأنه طلب الأمر بحق، فهذا كذب عليهما. فلا علي طلب الأمر لنفسه ولا أبو بكر. وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا للدنيا وإما مقلدا لقصوره في النظر. فالإنسان يجب عليه أن يعرف الحق ويتبعه، أن يعرف الحق ويتبعه، فإن اليهود عرفوا الحق وما تبعوه فهم مغضوب عليهم، وأما النصارى فجاهلوا الحق وضلوا، وهذه الأمة خير الأمم، فقال تعالى كنتم خير أمة. فخيرها القرن الأول، ثم الذي يليه بقوله عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهؤلاء الرافضة يقولون فيهم ما قد علمتهم، ويجعلون أقل الناس ويجعلونهم أقل الناس علما وادعهم الهوى. النبي يقول في الحديث البخاري خير الناس قرني، يعني القرن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض تقول إيه أسوأ هذه الأمة إيه القرن الأول. النبي يقول خير الأمة قرني، والروافض يقولون شر الأمة قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على الكاذبين. فلازم من قوله أن الأمة ضلت بعد نبيها، فإذا كان في ذلك حكايتك لما جرى عقيب نبيك فكيف سائر ما تنقله وتحتج به؟ فإن الخطاب يظهر من عنوانه، فإذا طعنت في صدر الأمة وكذبت على صدر الأمة فكيف يستقيم لك كلام بعد ذلك؟ مثل الشيخ مثلا، شيخ يدرس العلم، فإذا ثبت أن الشيخ هذا كذاب خلاص احمل كتبك وخذ أغراضك وعد إلى بيتك، أنت ماذا ستأخذ بعد ذلك؟ رجل كذب، إذن سيبتر النص، إذن سيتبع الهوى، حتى ولو كان يكذب على الناس ولا يكذب على الله ورسوله، فذاك لا تأمنه. ما كانوا يأخذون حديث الكذاب على الناس ولو كان صادقا في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك مؤهلات للعالم أو للشيخ الذي تأخذ عنه ما يتنازل عنه. واحد مبتدع خلاص انتهت المسألة، رجل كذاب انتهت المسألة. مثلا أما شيء من المعاصي التي فيها نزاع، واحد أخذ شيخك بينه وبين جاره مشكلة في المحاكم، ما تقول لا والله يا لأنه قد يكون له حق مثلا، أو شيخك بينه وبين أحد إخوانه مشكلة، هذا ليس فيه مشكلة، فقد يكون هذا بتأويل، أظن أن لي الحق أو كذا. أما أكذب مع سرقة الإصرار والترصد فهذا لا يبقيني شيخا أبدا، لأن صفة الشيخ الصدق، ولأن العلم كله إخبار، العلم كله إخواني حدثنا وأخبرنا، العلم إخبار. فأنا أقول لك الآن من طلق امرأته كذا، فالراجح من قولي أهل العلم، من طلق امرأته مثلا ثلاثا في لفظ واحد، الراجح من قولي أهل العلم عندي، الراجح من قولي أهل العلم أن الطلاق يقع واحدة، فلا بد أن يكون هناك لأهل العلم قولان فقط، ما يكون ثلاثة أقوال. حينما أقول الراجح من قولي أهل العلم بل لابد أن يكون، لأن هذا ما يصح. الأمر الثاني أنه لا يصح أن أكذب على أهل العلم فأقول مثلا وهو قول جماهير أهل العلم، والصواب أن جماهير أهل العلم، بل قد يقال بنقل الإجماع من البعض أنه يقع ثلاثة، وأن طلاق البدع يقع. فليس لأنني سأرجح عدم الوقوع ثلاثا أنني أجعل الجماهير معي، أو أبتر نصا أو أحدث كلمة، فإن العلم أخبار، أخبار تأتينا عن الله، عن رسول الله، عن العلماء سلف الأمة. فإن كنت أنا كاذبا في هذا تلك مصيبة. ولهذا لو قلت لك مثلا أنا درست عند الشيخ الفلاني فثبت أنني لم أدرس عنده، لا تجلس عندي، لا تجلس عندي ولا لحظة واحدة. طب إن قال رجل أنت لم تدرس، نقول نصبر عليك، ما حجتك؟ رؤية أو إخبار صادق؟ إن كانت رؤية منك، إن كانت يقينا منك، خلاص أنا الكاذب إذا لم أقدم أنا بينتي. وأما إن كان إخبار من أحد فاستلزم هنا أن تستوثق قبل أن تتكلم، أن تستوثق قبل أن تتكلم. يقول لكن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا ثقة عندي، ولا تنسى أن الآخر أوثق، قد جاءني الثقة فقال إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، فقدمت الخبر الأوثق لكوني الراوي كان واسطة بين النبي وميمونة، بل ولخبر ميمونة أن النبي تزوجها وهي حلال، فعندي الثقة وعندي الأوثق وعندي الخبر المحفوف بالقرائن الكثيرة التي يقدم على الخبر الخالي من تلك القرائن. كل ذلك يوجب ماذا؟ يوجب التوقف، يوجب التوقف. فالشيخ إن كانت في تلك الصفة فتلك مصيبة، لا تجلس عنده، لا تجلس عنده. أعطاك شيئا وقال ما أعطيتك، ليس على سبيل الوهم، بل قلت له البينة كذا وكذا، قال لا 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 ما رأيتك ولا أعطيتك ويكذب، إذن هذا الشيخ ما يصلح، لأن الذي يكذب عليك في درهمك يكذب عليك في حديث البخاري ومسلم، ويكذب عليك في كل شيء. فالدين أخبار، ولهذا قال العلماء في الراوي لا بد فيه من الإيه؟ من العدالة في الخبر، لا بد أن يكون فيه العدالة وماذا والضبط وماذا الاتصال وماذا الخلو من الشذوذ وماذا الخلو من العلم، كل هذا لابد أن يجري على المخبر والخبر حتى نقبل خبره، حتى نقبل حديثه. نعم. قال فيلزم من قولهم هذا أن الأمة إيه ضلت بعد نبيه، فإذا كان في هذا حكايتك لما جرى عقب نبيك فكيف سائر ما تنقل وتحتج به؟ وقولك تعددت آراؤهم بعدد أهوائهم، أعوذ بالله، أعوذ بالله يا أخواني من الظلم، وأعوذ بالله من التعدي. ولهذا لا يجوز أن تتعدى ولا أن تظلم حتى الكافر، فإن الكذب محرم ولو كان على كافر. لا تظن أنك لو كذبت على كافر هذا حلال فتقول يا أخي أصلا هؤلاء كفار، أنا أكذب عليهم من أجل أن ينفر الناس منهم ومن أجل أن ينفر الناس منك أيضا، فإنك إن كذبت عليهم نفر الناس منك، لكن إن اتقيت الله فلم تكذب عليهم كان ذلك أبلغ وسيلة لأن يشرح الله صدر من أراد الله أن يشرح صدره. ولهذا قال الصحابي لليهودي لما أراد أن يقضي له رشوة قال لقد جئتكم من عندي أحب أهل الأرض إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القرد والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. ولهذا قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن إيه أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. في أول الربع في المائدة وفي آخر الربع ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني مثلا يا أخي أنا سأتكلم عن الجهم بن صفوان، ما رأيكم في الجهم؟ في قولان ولا قول واحد؟ الجهم بن صفوان في قول واحد، جهمي محترق ضال. طيب الجهم إن نسبت إليه كلام الصوفية وليس عنده، هل هذا حلال أو حرام؟ يجوز أو ما يجوز؟ أنا أنبه على هذا لي أخواني، بعض إخواننا مثلا لما نأتي إلى أهل البدع مثلا، أنا خلاص متغيظ على فلان من أهل البدع، فأستبيح كل شيء، أستبيح كل شيء. طالما مبتدع يا أخي وأنت تحذر منه، لماذا تراعي ضوابط وحدودا؟ نقول لأن الشارع حرم علي الكذب، فالكذب حرام ما يجوز، والافتراء حرام، حتى ولو كان على الجهل، حتى ولو كان على أبي جهل، حتى ولو كان على أبي جهل. فكيف إذا كان على أحد الصالحين؟ كيف إذا كان على رجل من أهل السنة اختلفت معه في مسألة مثلا؟ يعني أنا أراه مبتدعا، قل ما فيه فقط. أنا أراك مبتدعا، لماذا يا أخي؟ أنت مبتدع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد ودليله، اثنين دليله، ثلاثة دليله، أربعة دليله. طيب هم أربعة فقط؟ لا ينبغي أن يصل عدد إلى 40، لأنك موقوف في 36 بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب واحد مثلا سبني أنا هشام 100 سبة، خلاص هذا الرجل سقط عندي مثلا، ما عنده بينة في 100 سبة، هل يجوز أن أرد عليه ب200 ولا أرد سبابة فقط وأقول لا أنا لست كذا وكذا وكذا وأنت كذا وكذا؟ ما يجوز أن أزيد واحدة، ما يجوز أن أزيد واحدة، حتى ولو كان الذي يعتدي علي أبو جهل، فما يجوز. هذه أخواني لا أقول من خواص يعني ما ينبغي أن طلبة العلم تعنى به، بل هذا من أساسيات تربية المسلم العامي فضلا عن العالم، العامي فضلا عن العالم. فهنا يقول هذا الضال تعددت آراؤهم، الصحابة صدر الأمة تعددت آراؤهم بعدد أهوائهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فحاشاهم من ذلك. أتدري من تعني يا جويهل؟ طبعا هذا الذي يستحق أن نقول جويهل جهول كل الصفات، هذا الرفيض الذي يكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري من تعني يا جويهل؟ شيخ إسلام قال جويهل هنا في من؟ في من يطعن في الصحابة، في من يقول في أصحاب رسول الله آراؤهم بعدد أهوائه، في من أثبتوا تحريف كتاب رب الأرباب. جويهل هنا، نعم تكون جويهل. قال أتدري من تعني يا جويهل؟ عنيت الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون المهاجرون الأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عنيت الذين قال الله فيهم، يا سلام، شو بقى الأدلة؟ ما في تهور ولا شيء، ما في تهور. روافض جويهل، بعض الناس قد يتقمص مثلا شخصية شيخ الإسلام، أنت سمعت درس اليوم، تروح أخ مثلا ينزل على الركبتين وأنت ترى النزول على اليدين، تقول أنت أيها الجويهل ترى النزول على هذا؟ طيب شيخ الإسلام قال جويهل في من؟ فرح تقول لأخوك، لأخيك جويهل في ماذا؟ جويهل ينزل على اليدين أو ينزل على الركبتين؟ هذا له دليل وأنت لك دليلك، وقد يكون دليله أرجح من دليلك. لا، هذا جويهل، هذا متعالم. أتدري من المتعالم؟ تدري من الجويهل؟ ثم انظر هنا ماذا بعد جويهل، ليس هناك 10 أوصاف أخرى. تأتي قطارا، عربات قطار وراء جويهل، إنما وراء جويهل ماذا؟ عنيت الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون، بس خلاص تمت الحج، تمت الحج. عنيت الذين قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا الله، أي أرض ستقله وأي سماء ستضله؟ نصان يخسفان به الأرض، وغيرهما من نصوص الكثير والكثير. وهكذا ينبغي أن يكون رد الباطل، فإنك لا ترد الباطل بباطل، وإنما ترد الباطل بحق. فكيف ترد الحق بباطل؟ رد الباطل لا يكون إلا بحق، ما يكون باطل. فكيف برد الحق قال والثناء على المهاجرين والأنصار في غير آية، وعلى الذين يجيئون من بعدهم فيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ويسألونه ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم والرافضة لم يستغفروا لهم وفي قلوبهم لا. لاحظوا يا أخوان، شيخ سام بيتكلم عن من؟ عن الروافض. وشوفوا الآن الكلام فين؟ الكلام في حدود ماذا؟ في حدود الضلالات والرد على الضلالات. تستفيد علما، يعني يحصل أمران، أقمنا حجة واستفدنا علما وقمنا بحق العلماء، ولعل الله أن يرجح أحدهم حينما يسمع هذه الحجة. لكن لو سمع الآن سببا فقط، أنتم يا روافض يا خنازير، أنتم يا روافض تقولون هذا يا خنازير يا روافض، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ماذا استفاد؟ لا للحجة أقمت، ولا لرجاء التوبة فتحت بابا. ولهذا رد على المخالب بما عنده، فيحتاج أن تشتد عليه، اشتد عليه بما يقتضي المقام. فلو كان كذاب ما يصلح كذاب خارجي. طب هذا هابن هو كذاب مرجئي مش كذاب خارجي؟ يبقى كذاب مرجئي مش خارجي. طب خارجي مرجئي تيجي ازاي ديت؟ الا اذا كان عنده ارجاء وعنده خروج، فيبقى لا ينبغي ان يزداد الوصف. لماذا؟ لان هذا على خلاف الاصل، وما كان على خلاف الاصل يقدر بقدره، ما كان على خلاف الاصل فانه يقدر بقدره، ما يجوز الزياده فيه لانه على خلاف الاصل. الاصل حرمه ثمانيه يا اخوان، الاصل حرمه الكذب، تحريم الكذب على المؤمن وعلى الكافر وعلى وعلى. الاصل تحريم الافتراء، الاصل هذا. الاصل بالنسبه للمسلم الغيبه، تحريم الغيبه والتكلم في العرض. تتكلم في عرضه يبقى تقدر الضروره بقدرها والحاجه بقدرها ولا تزداد على ذلك. نعم. قال ويسالونه الا يجعل في قلوبهم غلا لهم والرافضه لم يستغفروا لهم وفي قلوبهم الغل لهم. وروى الحسن بن عماره عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. الله أكبر. زي هذا مثل إيه؟ مثل طاعة الأئمة وإن جاروا. طاعة الأئمة وإن جاروا. لماذا التنبيه على وإن جاروا؟ حتى لا يأتيك أحد يقول لا، إن جار الإمام فلا سمع ولا طاعة. هنا ماذا قال ابن عباس؟ قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. لأن قائلا قد يقول هؤلاء الصحابة قبل الاقتتال، أما بعد الاقتتال فلا نترحم ولا نترد عليهم ولا ندعو لهم. فقال وهو يعلم أنهم يقتتلون. وقال عروة عن عائشة أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو مرفوعا. وفي مسلم عن جابر قال رضي الله عنه قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناس يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. وهذه علامة أهل الأهواء، الوقيعة في أهل السنة، الوقيعة في أهل السنة. مثل مصر، مصر منذ عهد ابن عبد الوهاب ويتقع في عرض ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب الوهابية. وأي أخ يروح يتعلم في المملكة عند المشايخ وينزل إلى هنا أي وهابي احضر الوهابية، احضر الوهابية، احضر الوهابية. فلما أعطاهم الملك عبد الله الآن صارت الوهابية ما شاء الله، الآن ما شاء الله الوهابيون دول ما شاء الله وقفوا بجوار مصر. الحمد لله وقفت الوهابية الآن. ها؟ فإن بعض الناس إن أعطيته من الدنيا رضي. قال فقيل عائشة هذا إن ناس يتناولون أصحاب رسول الله حتى أبا بكر وعمر. فقالت وما تعجبون من هذا؟ الله أكبر، اسمع إلى العلم. وما تعجبون من هذا؟ تعجبون أنهم يسبون أبو بكر وعمر وما تعجبون من هذا؟ إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. إن قطع العمل يعني بإيه؟ بموتهم، فأحب الله عز وجل ألا ينقطع الأجر بإيه؟ بحسنات هؤلاء. ولهذا إن كذب عليك وافتري عليك وسببت وشتمت بباطل فاعلم أن منزلة أرادها الله لك لا تبلغها إلا بهذا. مر معنا عبارة طيبة وقيمة جدا لشيخ الإسلام، كان في رسالة إيه؟ أحد يذكرها لما تكلم عن عثمان وعلي وأبي بكر وعمر وكذا، في رسالة طابة قوم يونس في المطرية، لما لفت النظر لفتة رائعة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أما عمر أما عثمان أما علي فقد حصل وما حصل من القتل وكذا، ليه؟ فبين أن الرتبة يريدها الله أن يبلغها العبد، وقد يكون عنده نقص معين فتأتي تلك المصيبة وهذا الابتلاء ليسد الله عز وجل نقصه وليرفع درجته. لهذا لم يكن أبو بكر كعمر، ولم تكن قتلة عمر كقتلة عثمان، ولا كعلي، ولله الحكمة البالغة. وكأن الله سبحانه أعطى هذا الرجل فهما. فهذه المسألة رجعوها في رسالة توبة قوم يونس، عبارات رائعة جدا جدا ذكرها شيخ الإسلام في هذا. ولله حكمة في خلقه، ولله حكمة في خلقه، فإن العبد قد تقصر رتبته ويريد الله عز وجل أن يبلغ رتبة معينة فيهيئ له من المصائب والابتلاءات ما يبلغ به تلك الرتبة. وروى الثوري عن نصير ابن ذعلوق سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قاموا أحدهم ساعة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأخبر سبحانه برضاه عنهم وبأنه علم ما في قلوبهم. يبقى هذا يخبر عن الباطل، لأنك قد تقول هؤلاء عملوا ظاهرا عمل المؤمنين لكنهم منافقون في الباطن، منافقون. فالله عز وجل حكم هنا على الباطن مع الظاهر أو على الظاهر فقط؟ أو على الظاهر فقط، إنما حكم على الباطن أيضا. فانتفع عن الصحابة النفاق بحكم الله على الباطن، ولهذا ليس في الصحابة منافقون. أما المنافقون فليسوا أصحاب رسول الله وإن صحبوا، لكن ليسوا من أصحاب الذين على طريقتهم لأنهم ليسوا مؤمنين. نعم. فهم أعيان من بايع أبا بكر. قال فأخبر سبحانه برضاه عنه وبنه عليهم ما في قلوبهم وكانوا 1400 فهم أعيان من بايع أبا بكر. وقال عليه السلام فيما ثبت عنه في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يبقى هؤلاء لا يدخلون النار، هذا 1400، وأهل بدر غفر الله له. طيب، وبعد غزوة تبوك أنزل الله قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ولهذا قال بعض أهل العلم وهذه الآية دليل على أن الصحابة كلهم في الجنة لأن الله تاب عليه. فإن قلت الثلاثة الذين لم يخرجوا، قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فكان البيان شاملا جميع الصحابة رضوان الله عليهم لقد تاب الله على النبي. والتصريح بأنهم في الجنة ورد به كتاب ربنا. أي آية يا إخواني؟ ها، التصريح بأن الصحابة جميعا وعد الله بالجنة فين؟ وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، يعني غزوة تبوك، وهذه آخر غزوة غزاها رسول الله ومات بعدها بأشهر. وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأمر بموالتهم والرافضة تبرأ منهم. وقد قال بعض الجهلة إن قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي رضي الله عنه. طبعا هم جعلوا الفضائل كلها في علي، وجعلوا الرذائل كلها في أبي بكر وعمر. تبت يدا أبي لهب وتب، قالت يدا المراد بهما أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت المراد أبو بكر وعمر، وإنهما لبإمام مبين المراد علي رضي الله عنه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة المراد عائشة رضي الله عنها. فكل هذا من الأوصاف تلك جعلوها للصحاب، وأما علي فجعل له الأوصاف، وهذا كله كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك خبرا موضوعا اللي هو الذين يقيمون الصلاة والزكاة وهم راكعون، وأنه تصدق بخاتمه في الصلاة فنزلت، هذا السبب اللي هم يقولون يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فنزلت في علي فنتصدق بخاتمه في الصلاة، يبقى صلى وزك وهو راكع فنزلت. قيل لا، لأن الآية صيغة جمع وعلي واحد، ومن ذلك أن الواو ليست في وهم راكعون واو الحال، إذ لو كان كذلك لتعين بالبدء إعطاء الزكاة في الصلاة حال الركوع. الله أكبر، يعني إيه؟ يعني لما جعلوها هي في علي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، واخترعوا من عندهم سبب نزول فقالوا علي تصدق وهو إيه. طيب وهم راكعون، طبعا شيخ سام رد أن الآية جمع وعلي واحد. طيب وهم راكعون، قال شيخ الإسلام الواو ليست حالية، طبعا الواو تأتي استئنافية وتأتي عاطفة وتأتي حالية على حسب، والجملة بعد الواو تعرب على حسب الواو، فحالية تكون من إيه؟ هتكون حالة، ستكون حالا لعلي، حالة صدقته وهو في الصلاة. قال شيخ الإسلام ولو كانت الواو واو الحال لتعين بالبدء إعطاء الزكاة في الصلاة حال الركوع، لتعين بالبدء إعطاء الزكاة في الصلاة حال الركوع. الذين يقيمون الصلاة وزكاتهم راكعون، يبقى هذا يكون في من إيه؟ يبقى يتعين علينا نحن نعطي الزكاة في الصلاة ونحن ركوع. ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس كذلك باتفاق. الله، انظروا إلى العلم يا أخواني، انظروا إلى الأوجه. شيخ الإسلام يستخرج أوجها، هذا والعلم، فمن علم استخرج أوجها كالعسل كالنحل تؤتي إيه؟ أكلها. وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذ من الجبال إيه؟ ومما وانشجر ومما يعجون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك إيه؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعالم يخرج من فيه إيه؟ الأوجه المختلفة في الألوان، ولكن جميعها شفاء للناس. أما صاحب البدعة فهو الذي يتقيأ الأوجه المتعددة التي فيها السموم للناس. ففرق بين عالم يستخرج إيه؟ أوجها مختلفة كلها شفاء للناس، وبين مبتدع يتقيأ أوجها كلها سموم للناس. انظر، يقول طيب أنتم الآن أبطلتم صلاة علي ربما وذممتم عليا، لأنكم تقولون بأن عليا تصدق في الصلاة فمدح، فقررنا قواعد. واحد، أن المدح لا يكون إلا على عمل واجب أو مستحب، فلا يمدح المسلم إلا على مستحب أو واجب، فلا يمدح المسلم على محرم أو مكروه ولا على مباح، وإنما المدح إنما يكون لفضيلة، والفضيلة إما واجبة وإما مستحبة، والوجوب والاستحباب لا يعرف إلا من قبل الشارع، إذن يكون المدح على اتباع الشارع. طيب علي، الصدقة هنا حال الزكاة، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس كذلك باتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، الإنسان يتصدق في الصلاة ويطلب العلم في الصلاة، إن في الصلاة لشغلا، فالممدوح لابد أن يمدح على، ولهذا لو كان علي هو المراد هنا وقد مدح على ذلك لكان الواحد منا إذا فعل ذلك فإنه يكون ممدوحا. نعم. وإن في الصلاة شغلا، ومنها أن علي لم يكن عليه زكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان له خاتم، الله الله أكبر. ومنها أن علي لم يكن عليه زكاة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان له خاتم، أو كان له فالخاتم زكاة ماذا؟ لأن أكثر الفقهاء لا يجوزون إخراج الخاتم في الزكاة، وفي حديثهم أنه أعطاه سائلا، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء وعلى الفور، ما ينتظر أحدا يطلب منه الزكاة، إنما هو الذي يعطي الزكاة. ومنها أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر وعن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، والرافضة يعادون المؤمنين ويوالون المنافقين مشرك التتار كما شاهدنا. الله أكبر الله أكبر. الآيات من أول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلاء، إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يبقى الآيات في موالاة من؟ المؤمنين. ومعاداة الكافرين أول ربع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طيب، فالسياق في الولاء والبراء، الولاء للمؤمن والبراء من الكافر، والرافضة يعادون المؤمنين ويوالون المنافقين، إذن هم على خلاف الآية. وقال تعالى هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، والرافضة تريد أن تفرق بين قلوب خيار الأمة بالأكاذيب، تبا لمن يريد أن يفرق بين خيار الأمة بالأكاذيب. الواجب أن يحصل التأليف بين أهل السنة، الواجب أن يحصل التأليف بين أهل الحق، ولهذا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأما المنافقون فبعضهم من بعض، قال تعالى وألف بين قلوبهم، التأليف بين القلب مقصد من مقاصد الشرع، بين قلوب المؤمنين، بين قلوب الموحدين، بين قلوب أهل السنة والجماعة، فمن كان دسيسة على أهل السنة فتبا له ثم تبا له ثم تبا له، فإنه جرم عظيم أن يكون الإنسان دسيسة على أهل السنة، يغر صدورهم ويضع الباطل بينهم والأكاذيب والأراجيف. فالمؤمن أخو المؤمن. قال والرافضة تريد أن تفرق بين قلوب خيار الأمة بالأكاذيب، فرقت بين علي وأبي بكر، فرقت بين علي وعمر، إن كنتم حقا تعتقدون إمامة علي ولا أظنكم بل أن على يقين أنكم ما تعتقدون إمامته فخذوا كلمته، فإن اعتقدتم إمامته فخذوا كلمته، حينما قال وهو على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ولهذا بعض الناس قد يقول الإمام علي وهو كافر بعلي، أنت يا رافض تعتقد الإمام علي، تعتقد إمامة علي، كيف وقد حرقك وحرق آبائك وأجدادك؟ أبو بكر ما حرقك، فلماذا تجعل عداوة لأبي بكر وتجعل محبة لعلي؟ وإنما هي ورقة رابحة تتاجر بها، لأن قلبك منعقد على النفاق الخالص، فلا علي ولا عثمان ولا الصديق ولا الفاروق بل ولا محمد بن عبد الله بل ولا رب العالمين. مثل مثلا أجي إيه؟ أقول مثلا الشيخ العلامة أفتى بكذا، والشيخ الثاني شيخ مبتدع. لماذا أنت مبتدع؟ أنت شيخ مبتدع لماذا؟ لأنك أثنيت على عماد. طيب وهذا أثنى على عماد لكنه بقي علامة وأنت مبتدع، والفعل واحد وتوجه إلى واحد. زكى عمادا فبدع، زكى عمادا وما زلنا نقول والعلامة. لماذا؟ لأننا لا نجرؤ أن نقول ليس علامة، ولو قلنا مبتدع لقامت الدنيا وما قعدت. أما هذا رجل تونسي مسكين ليس له ظهر، أما هذا بشبيشي هذا. قال والرافضة تريد أن تفرق بين قلوب خيار الأمة بالأكاذيب. الله أكبر. ولهذا قال علي يا أخوان لا يأتيني رجل يفضلني على علي على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. علي رضي الله عنه جعل في من يفضل، لا في من يسب، في من يفضل أبا بكر عليا على أبي بكر وعمر جعل فيه حد الفرية، حد الفرية. قال والرافضة تريد أن تفرق بين قلوب خيار الأمة بالأكاذيب. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إلى قوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. فهذا الصنف هم أشرف الأمة. الله أكبر. وهذا معتقدنا، هذا معتقدنا أن أفضل الأمة بعد أنبياء أصحاب رسول الله، وأن ترتيبهم في الفضل أفضلهم الخلفاء الأربعة، وترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم أهل بدر. فهذا الصنف هم أشرف الأمة، وقد وعدهم بأنه يكفر عنهم أسوأ أعماله. وعلي رضي الله عنه عندهم معصوم، فقولوا لما يدخل في الآية؟ فهذا الصنف هم أشرف الأمة، وقد وعدهم بأنه يكفر عنهم أسوأ أعماله. وعلي عندهم معصوم، فقولوا لما يدخل في الآية؟ علي معصوم والله قال في أشرف الأمة ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، فهل يا ترى علي يدخل في الآية ولا لا؟ إن قالوا ما يدخل في الآية مصيبة، لأن هذا مدح لا يدخل. وإن قالوا يدخل في الآية فقد ردوا على أنفسهم بعصمة. انظروا إلى علم يا أخوان، العلم الذي لا يسع بعضه العمر كله. فوعدهم الاستخلافة وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. فوعدهم الاستخلاف وأخبر برضاه عنه وبأنهم متقون وبأنه أنزل السكينة عليهم. وهذه النعوت منطبقة على الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فإنهم إذ ذاك الزمان حصل لهم الاستخلاف وتمكين الدين والأمن بعد الخوف. الله أكبر. يبقى وصفهم الله إيه؟ ليستخلفنهم، وقد أمنهم الله في عهد أبو بكر وعمر وعثمان، ووصفهم بأنهم إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى وصفهم بأنهم مؤمنون ويعملون الصالحات. إلى أن قهروا فارس والروم، وافتتحوا الشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان وأذربيجان وغير ذلك. فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا، بل طمع فيهم الروم وغيرهم، وحدثت البدع من الخوارج. فدل هذا يا اخواني على شؤم التفرق وشؤم البدع. فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بل طمع فيهم الروم وغيرهم، وحدثت البدع من الخوارج والروافض والنواصب وأريقة الدماء، فأين ما بعد قتله مما قبله، أي بعد قتل عثمان مما كان قبل قتل عثمان في عهد أبي بكر وعمر؟ فإن قيل المنافقون كانوا مسلمين في الظاهر، قلنا ما كانوا متصفين بخير ولا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كانوا مع المؤمنين. قال فيهم: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال تعالى: وحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. أخبر تعالى أن المنافقين ليسوا من المؤمنين، ولا هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل مذبذبين. وكذا ترى الرافضة، الرافضة تراه مع كل الناس، فهم ضد أمريكا ومع أمريكا، وضد إسرائيل ومع إسرائيل. وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا فيها إلا قليلا ملعونين. فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا دل على أنهم انتهوا، وما كان معه يوم الشجرة منهم إلا الجد بن قيس. سبحان الله، يعني في أهل بيعة الرضوان ما كان إلا الجد بن قيس. طيب وماذا كان من الجد بن قيس وهو واحد؟ قال: فإنه اختبأ خلف بعيره. فبالجملة كان المنافقون مقهورين مع الصحابة، ولا سيما في آخر أيام النبي وبعد تبوك، لأن الله تعالى قال فيهم: يقولون إن رجعنا إلى الإيه؟ إلى المدينة. مستحسن يتوصل كده. وقال تعالى: ولله العزة والرسول والمؤمنين. سبحان الله يا أخواني، شوف حرم المنافقون مواضع الخير والبركة. قال تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فدل هذا على أنه لا يوجد منافق بايع تحت الشجرة، ولو بايع لإيه؟ لدخل في هذه الآية ولا يكون منافقا. فحرم الله المنافقين هذا، وما كان من الجد اختبأ وراء بعيره فلم يبايع، مع أن من الصحابة من بايع مرتين كسلم ابن الأكوع، فقد بايع مرتين كما ورد، فحرم هذا. فتبين أن العزة للمؤمنين لا المنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المنافقين كانوا أذلة بينهم. وقال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. سبحان الله. وقال: يحلفون لكم لترضوا عنهم. هذه بغيتهم يا اخوان، هذه البغية، هذه البغية. وقال: ولكنهم قوم يفرقون. هذه صفات الذليل المقهور اللي هو الحلف: والله انا معك، والله انا احبك، والله انا كذا. هذه صفات المقهور الذليل. اما اذا كان عنده قوة لا يبالي بك، لا يبالي بك. وأما السابقون الأولون من الهجرة والأنصار فما زالوا أعز الناس بعد نبيهم وقبل موته، فلا يجوز أن يكون الأعزاء من خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منافقين ولا أذلاء. بل هذه صفة الرافضة، فشعارهم الذل ودثارهم النفاق والتقية، ورأس مالهم الكذب والأيمان الفاجرة. الله أكبر. اكتب هذه العبارة، اكتب اكتب يا طاهر، اكتب هذه العبارة. صفة الرافضة، ما مع قلم؟ قم من المجلس، لا تحضر المجلس، طالب علم ليس معه قلم. من يعطيه قلم $100؟ هذه صفة الرافضة، شعارهم الذل ودثارهم النفاق والتقية. ما الفرق بين شعار ودثار؟ الشعار ما يلي الايه؟ الجلد. والدثار ما فوق. ورأس مالهم الكذب والأيمان الفاجرة إن لم يقعوا في الغلو والزندقة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي أعوذ بالله يعني النفاق وقد نزه الله أهل البيت عن ذلك ولم يحوجهم إليه فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إيمانا فدينهم التقوى لا التقية الله أكبر دينهم التقوى لا التقية فأما قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات فهذا أمر بالاتقاء من الكفار لا أمر بالكذب والتقية إلا أن تتقوا من تقاه يعني من الكفار تتقون تقاه تعملون عملا تنجون به منهم نعم مثل الواحد إذا وافق كافرا في حال الإكراه على سب الله أو سب رسوله فإنه يكون مؤمنا ولكن اتقى هذه التقية منه نعم ولا أمر بالكذب والتقية والله قد أباح لمن أكره على الكفر أباح لمن أكره على الكفر التكلم به أي بالكفر فهذه تقية بس ليست إيه تقية الكذب إنما التقية المشروعة مثل ما احنا نحن قدمنا الآن قلنا إيه قلنا وما و و و والإنسان يستحق المدح على فعل ماذا الواجب والمستحب وقد يستحق المدح على فعل المحرم في أصله لكن حال تناوله لا يكون محرما بل يكون واجبا كأكل الميت فأكل الميتة محرم لكن إن أكلتها على الوجه المشروع كان إيه واجبا ويمدح الإنسان على أكل هذا لأنه إنما أنقذ نفسه ووسع قلبه الرخصة التي أرخصها الله هذه الأمة نعم فأهل البيت ما أكرههم أحد على شيء حتى إن أبا بكر لم يكره أحدا منهم على بيعته بل بيعوه لما أرادوا طوعا منهم ولا كان علي ولا غيره يذكرون فضل الصحابة والثناء عليهم خوفا من أحد ولا أكرههم أحد باتفاق المسلمين ولئن كان يا أخوان حصل هذا الإكراه في زمن أبو بكر وعمر وعثمان فلماذا ما رفع الإكراه في زمن علي لنفترض أن عليا كان يثني على أبو بكر وعمر خوفا من أبو بكر وعمر فلما كان زمان علي هل يبقى الإكراه وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق كثير دون علي في الإيمان والتقوى يكرهون من الخلفاء أشياء فلا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يحبونهم ولا كان أولئك يكرهونهم ثم إن الخلفاء الراشدين كانوا أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من سائر الخلفاء ثم هؤلاء أسرى المسلمين ملء أيدي النصارى وسائرهم يظهرون دينهم فكيف يظن بعلي وبنيه أنهم كانوا أضعف دينا من الأسرى الذين يكون في أيدي النصارى ومع ذلك لا يوافقونهم ومن رعية ملوك الجور وقد علمنا بالتواتر أن عليا وبنيه ما أكرههم أحد على ذكر فضل الخلفاء الثلاثة ولقد كانوا يقولون ذلك وترحمون عليهم وتكلمون بذلك مع خاصتهم فقولك فبعضهم طلب الأمر النفس بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا يشير إلى أبي بكر ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر النفس بل قال قد رضيت لكم إما عمر وإما عبد الرحمن وإما أبا عبيد قد رضيت لكم إما عمر وإما عبد الرحمن وإما أبا عبيد قال عمر فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر وإنما اختاره عمر وأبو عبيد وسائر المسلمين وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلى أبو بكر ولهذا اختلف العلماء هل كانت خلافة أبي بكر بالنص أو بالاختيار
أو بهما، ثم هب أنه طلبها وبيعوه، هب هب أنه طلبها وبيعوه، فزعمك أنه طلبها وبيعوه للدنيا كذب ظاهر، هذا من باب التنزل، لنفترض أن أبو بكر طلب البيعة هذه وبيعوه. طيب قولك بأنهم بيعوه للدنيا، ما يمكن أن يجتمع الصحابة وأبو بكر وهو خير الأمة على هذا، فإنه ما أعطى لاحظوا يا أخواني أن الكذاب هذا لا يوقفه شيء، هو يتكلمون في من الآن؟ في أبي بكر رضي الله عنه الذي له من الفضائل ما ليس الأمة، وفيهم النصوص المتواترة في هذا، ومع ذلك تجرأوا على الكذب عليه، ووضعوا من الكذب ما تؤمن به أمة الرفض والتشيع إلى الآن. فنسأل الله العافية، فإنه ما أعطاهم دنيا، وقد كان أنفق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ما بيده، الله أكبر، يبيع لدنيا. طب لماذا أنفق ماله في حياة النبي وقال له نبي ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. إذن كان أبو بكر يريد الدنيا، فعلى ما أنفق؟ والذين بيعوه أزهد الناس في الدنيا، قد علم القاص والداني زهد عمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وأمثالهم، ثم لم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال يبذله لهم، ثم كانت سيرته ومذهبه التسوية في قسم الفيء، وكذلك سيرة علي، فلو بيعوا عليا أعطاهم كعطاء أبي بكر مع كون قبيلته أشرف من بني تيم، ولو عشيرة وبنو عم منهم أشرف الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبي سفيان والزبير وعثمان ابن عمته وأمثالهم، وقد كلم أبو سفيان عليا في ذلك ومت بشرفه، فلم يجبه علي لعلمه ودينه، فأي رياسة وأي فائدة دنيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة أبي بكر، لا سيما وهو يسوي بين كبار السابقين وبين أحاد المسلمين في العطاء، ويقول إنما أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما هذا المتاع بلاغ. فأهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بنبوة عيسى ولا يغلون فيه ولا ينالون منه نيل اليهود، والنصارى تغلو فيه حتى تجعله إلها وتفضله على نبينا، بل تفضل الحواريين على المرسلين، فكذا الروافض تفضل من قاتل مع علي كالأشتري ومحمد بن بكر على أبي بكر وعمر والسابقين. فالمسلم إذا ناظر النصرانية لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، بخلاف النصراني فإنه يقول في نبينا الإيه؟ الباطل. فدع اليهودي يناظره فإنه لا يقدر أن يجيب اليهودي عن شبهته إلا بما يجيب به المسلم وينقطع، فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد ثم قدح في نبوته بأمر لم يمكنه أن يقول شيئا إلا قال له اليهودي في المسيح، ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات لعيسى، وبعده عن الشبهة أعظم من بعد عيسى عن الشبهة. ومن هذا أمر السني مع الرافضي في أبي بكر وعلي، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته ودخوله الجنة إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر باللازم، بل وبالنص، هتجيب نص دخول على الجنة قبله أبو بكر وعمر، فإن أبطلت فضل أبي بكر وعمر فلا يمكن أن تثبت فضل علي، وإلا فمتى أثبت ذلك لعلي وحده؟ خذلته الأدلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كم من أناس خذلتهم الأدلة لما فسدت الطوية وخبث النية، خذلته ماذا؟ الأدلة، خذلته الأدلة. الذي يقسم أن رئيسه سيعود على ذلك ثلاثة أيمان، وأن الشك في عودته كالشك في وجود الله، أين الأدلة؟ أين الأدلة؟ يعني إذن كل الناس تشك في شك في وجود الله، لأن كل الناس تشك في عودة الرئيس، بل أقول تتيقن عدم العودة إلا أن يشاء الله في إخراج محمد، كإخراج محمد بن حسن العسكري، وإن كان هذا موجودا وهذا مفقودا، إلا أن يشاء الله. طيب، قال وإلا فمتى أثبت ذلك العلين وحده خذلته الأدلة. كما أن النصرانية إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد عليه السلام لم تساعده الأدلة، فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون عليا والنواصب الذين يفسقونه إنه كان ظالما طالبا للدنيا والخلافة وقاتل بالسيف عليها وقتل في ذلك ألوفا مؤلفة من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالخلافة وتفرق عليه أصحابه وكفروا به وقاتلوه يوم النهروان، فهذا الكلام إذا كان فاسدا ففساد كلام الرافضي فأبي بكر أعظم فسادا، لأن أبي بكر اجتمعت عليه الأمة، علي رضي الله عنه لم يبيع أهل الشام، فيوم أولى أن تثبت فضيلة لعلي وإمامة، إمامة أبي بكر أولى لأن ما كان فيها منازعة. فإن كلامكم في أبي بكر وعمر متوجها فهذا فإن كان كلامكم في أبي بكر وعمر متوجها فهذا مثله وأولى له علي. ولما ذهب أبو بكر الباقلاني في السفارة بالقسطنطينية عرفوا قدره وخافوا أن يمتنع من السجود للملك، فأدخلوه من باب صغير ليدخل محنيا، ففطن لها فدخل مستدبرا بعجزه. ولما أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال ما قيل في امرأة نبيكم، يريد شأن الإفك، فقال نعم ثنتان. اسمع اسمع العلم، أرادوا أن يطعنوا في من؟ في زوجة النبي. فقالوا له إيه؟ ماذا قيل في امرأة نبيكم؟ يعني عائشة في الإفك، يعني اسمع العلم، ما قيل في امرأة نبيكم؟ طبعا هيجيب بقى حديث البخاري ومسلم في حديثة الإفك وتنزيه عائشة عن هذا، سوف يردون عليه بأن هذا كذب وما يدرين أن هذا كذا، هي زانت. لكن بماذا أجابه؟ أجاب بأبلغ، لأن الحجة هنا ستكون عقلية. فماذا قال؟ قال ثنتان رميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة. فأما مريم فجاءت بولد وهي عذراء، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فبهت النصراني وظهر أن براءة عائشة أظهر من براءة مريم. اسمع شوف العلم يا إخواني، الله، أرادوا أن يصنعوا له فخا فصنع لهم محيطا من الفخاخ. قالوا ما تقول في عائشة امرأة نبيكم، ماذا قيل فيها؟ قال قيل فيها ما قيل في مريم، فانه قد افتري عليهما. ثم اراد، لان بالامكان ان يقول لا مريم بريئة واما عائشة لا، فدعم حجته بماذا؟ قال اما مريم فتلك المرأة قد جاءت بإيه؟ بولد وهي عذراء، ليس لها زوج، يعني التهمة فيها، لها شبهة، امرأة ليس لها زوج واتت بولد. أما عائشة فلا أتت بولد ولها زوج، وزوجها من؟ زوجها نبي، زوجها نبي. فعائشة ذات زوج ولا ولد لها، ومريم ليس لها زوج ولها ولد. فلئن طعنتم في عائشة مرة فطعنوا في مريم مئة، حينئذ ألجم هذا النصراني. نعم، فإذا قلت يا رافضي إن أبا بكر ومبايعي طلبوا الدنيا والرياسة مع كونه بيوع باختيارين بلا سيف ولا عصا واستوثق له الأمر فلم يولي أحدا من أقاربه ولا خلف لورثته مالا وأنفق مالا كثيرا في سبيل الله وأوصى إلى بيت ماله ما كان لهم عنده وهو جرد قصيفة وأمه وبكر ونحو ذلك حتى قيل يرحمك الله أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك وما قتل مسلم على إمارته بل قاتل بالمسلمين المرتدين والكفار فلما احتضر استخلف على الأمة القوية الأمين العبقري عمر لا لقرابة ولا نسبة ولا لدنيا بل اجتهد للمسلمين فحمدت فرصته وشكر نظره بالذي افتتح الأمصار ونصب الديوان وملأ بيت المال وعم الناس بالعدل مع ملازمته لهدي صاحبه وخشونة عيشه وعدم توليته أقاربه ثم ختم الله له بالشهادة فإن ساغ للرافضي أن يقول كل ذا طلب للرياسة والدنيا ساغ للناصبي نظير قوله في علي إنه كان طالبا للرياسة والدنيا فقاتل على الإمرة ولم يقاتل الكفار ولا افتتح مدينة فإن قلت كان مريدا لوجه الله غير مداهنا في أمر الله مجتهدا مصيبا وغيره كان مخطئا قلنا وكذلك من قبله كان أبلغ وأبعد عن شبهة طلب الرياسة وأين شبهة أبي موسى الذي وافق عمر على عزل عمرا بقى على عزل علي ومعاوية ورد الأمر شورى من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون عصمته أو ألوهيته أو نبوته وكل هذا مما يبين عجز الرافضي عن إثبات إيمان علي وعدالته مع نفي ذلك عمن قبله فإن احتج بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر مثل ذلك عن أبو بكر بل أكثر وإن قلت كانوا منافقين في الباطن معادين مفسدين للدين بحسب إمكانهم أمكن الخارجي أن يقول في علي ذلك ويقول كان يحسد ابن عمه والعداوة في الأهل والعداوة في الأهل وأنه كان يريد فساد دينه فلما تمكن أراق الدماء وسلك التقية والنفاق ولهذا قالت الباطنية من أتباعي عنه أشياء قد أعاذه الله منها كما أعاذ الشيخين ثم ما من آية يدعون أنها مختصة بعلي إلا أمكن اختصاصها بصاحبيه فباب الدعوة مفتوح وإن ادعوا ثبوت فضله بالآثار فثبوت فضلهما أكثر وأصح وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي أو فقه عمر دون ابن مسعود فما له طريق إلا بالظلم والجهل كدأب الرافضة كذلك من أراد أن يثبت انحراف ابن تيمية أو انحراف ابن عبد الوهاب لا يكون هذا إلا بالجهل وكذا وكل فاضل في الأمة لا يمكن النيل منه إلا بالكذب والجهل والافتراء وإلا الصدق ما يصلح نعم قال يبدا يا إخواني هذه قاعدة يعني كل من أراد أن يطعن في فاضل في الأمة فما له طريق إلا بالظلم والجهل كدأب الرافضة لما أرادوا النيل من أحمد ما كان إلا بالطعن من ابن تيمية ما كان إلا بالطعن من ابن عبد الوهاب ما كان إلا بالطعن في أهل السنة ما كان إلا بالطعن دائما ولهذا السمة البارزة في أهل البدع والأهواء النيل من أهل السنة ليه؟ لأنه لابد من إسقاط أهل السنة أولا وهذا إنما يكون بالإفتراء والأكاذيب ثم تمثيل كذلك بقصة عمر بن سعد طيب نقف عند تمثيل ذلك بقصة عمر نقف عند هذا يقول السائل ما نصيحتكم للإخوة الذين يعانون من اعتداء الناس عليهم بالسب والطعن لظنهم أنه إخوان أو حزبيون الصبر وإفهام الناس قدر المستطاع إفهام الناس قدر المستطاع قبل أن يمسك قل لست إخوانيا ولا حزبيا أبرأ منهم قال شيخنا الكريم حديث ثلاثة من أصل إيمان ضعفه العلامة الألباني وقال من المشكلة إسناد ضعيف مجهول وإن كان معناه صحيح. صحيح نعم. وكذلك حديث الجهاد واجب عليكم مع كل أمير كلاهما ضعفهما الألباني فرجاء بيان مثل هذه الحديث الضعيف. نعم لكن المعاني فيها صحيحة وتدل عليها الأحاديث الصحيحة وليها في الصحيحين وغيرهما. فكل فقرة من هذا يدل عليها حديث صحيح. جزاك الله خير. يعمل في مكان قريب من المسجد لكنه ينزل ويصعد سلما وقت الصلاة للدور الرابع. يعمل في مكان قريب من المسجد لكنه ينزل ويصعد سلما وقت الصلاة للدور الرابع. السؤال هل له أن يصلي في مكان عمله حيث إنه يجد مشقة في النزول للمسجد من الدور الرابع؟ يعمل في مكان قريب من المسجد لكنه ينزل. إذا كان هذا المكان تابع للمسجد، إذا كان تابع للمسجد يعني مسجد فيه أدوار، لا بأس أن يصلي في الدور الرابع بيد أن صلاته مواصلا صفوف، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن لو صلى في المسجد ولو مع تباعد الصفوف فالصلاة جائزة. أما إذا كان يسكن في شقته، لو كان المسجد الأماكن التي فوقه مسكن عائلي له فهذا لا يجوز، لا يجوز متابعته من بيته. إنما المسجد لو كانت له أدوار متعددة فلا بأس. امرأة حامل يجهدها الصيام جدا جدا وتطمع في أجر الصيام الست من شوال فماذا تفعل؟ إذا كان يجهدها الصيام جدا جدا وهي حامل فلا يجوز لها الصيام، لا ينبغي لها هذا. والله عز وجل يعلم نيتها، إن كانت صديقة إن شاء الله فلها أجر عظيم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فالحامل حكمه حكم المريض ولهذا لها أجرها إن شاء الله. لكن إن صامت مع هذا الجهد فأقل أحوالها الكراهة إلا أن يضرها الصوم فالتحريم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم صاموا أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي حديث ذهب المفطرون بالأجر. نعم. فالإنسان يرفق بنفسه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.